الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاهي، نحييكم في فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر تتابعون فيها بداية نشرة بأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. اقترح مفاوضون عراقيون جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية وإن كانت واشنطن لم توافق على ذلك حتى الآن. مسؤول عراقي كبير قريب من المفاوضات أكد أن موضوع الانسحاب كان حتى ليلة الخميس ضمن الموضوعات التي تجري مناقشتها بين الجانبين العراقي والأمريكي، مشيرا إلى أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن، ولكن هذا ما يطالب به العراقيون. ويشمل الجدول الزمني الذي اقترحه المفاوضون العراقيون انسحاب القوات الأمريكية من شوارع المدن بحلول منتصف العام المقبل، وأن تعود القوات القتالية إلى وطنها بحلول تشرين أول عام 2010، ويمكن لبعض وحدات الدعم الأمريكية البقاء بضع سنوات أخرى. قال البيت الأبيض أنه لا يوجد إعلان وشيك بشأن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والعراق، وأن من السابق لأوانه بحث مواعيد لسحب القوات الأمريكية منه. المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو التي ترافق الرئيس الأمريكي جورج بوش في زيارته لبكين قالت أن الإدارة الأمريكية ستواصل العمل مع الحكومة العراقية في مفاوضاتها بشأن هذه القضايا، مشيرة إلى أن من السابق لأوانه قول كيف ستسير الأهداف المأمولة والأفق الزمني. وأشارت بيرينو إلى ما قاله الرئيس الأمريكي بوش في السابق من أن أي أهداف مماثلة ستتوقف على الظروف. أعلن التيار الصدري الاستعداد لحل جناحه العسكري في حال انسحاب القوات الأمريكية من العراق. الناطق باسم التيار الشيخ صلاح العبيدي قال إن تياره يسير الآن في منتصف الطريق باتجاه تحويل جيش المهدي إلى منظمة ثقافية اجتماعية. وأكد العبيدي إن النصف الثاني من عملية التحويل مرتبط بنتائج الاتفاقية الأمنية المزمع إبرامها مع الحكومة العراقية لتحديد مصير القوات الأمريكية في العراق، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتم في حال سحب هذه القوات أو جدولة انسحابها. قالت الشرطة أن فردا من وحدات مجالس الصحوة قتل وأصيب أربعة آخرون بجروح خلال اشتباكات جرت مع مقاتلين في مدينة المسيب جنوب بغداد. وفي الموصل قالت الشرطة أن مسلحين قتلوا جنديا عراقيا حين نصبوا كمينا لدورية في منطقة غرب المدينة. إلى ذلك قال الجيش الأمريكي أن قواته احتجزت 10 مقاتلين يومي الخميس والجمعة في مناطق متفرقة بشمال العراق. افتتحت في العاصمة الصينية بكين اليوم دورة الألعاب الأولمبية الرياضية الصيفية 29 بحضور أكثر من 80 من زعماء الدول وأفراد من الأسر المالكة في العالم أجمع، بالإضافة إلى 91 ألفا من المتفرجين، مع توقعات بوصول عدد المشاهدين على شاشات التلفزيون إلى مليار مشاهد. مراسم حفل الافتتاح التي جرت في ملعب عش الطار وهو أحدث ملاعب العالم شاركت فيه 202 دولة، بينها العراق الذي سيرفع علمه غدا السبت في القرية الرياضية الأولمبية، فيما تولى جيش من قارعي طبول قوامه 2008 أفراد القيام بالعد التنازلي لافتتاح الدورة. وتكلفت الألعاب 43 مليار دولار لتحطم الرقم القياسي السابق الذي سجلته دورة أثينا في عام 2004 التي كلفت 15 مليارا. اتهم رئيس جورجيا ميخائيل ساكاشفيلي روسيا بالتوغل في إقليم جورجي قائلا أن المدرعات الروسية الثقيلة دخلت إقليم أوستيا الجنوبي الانفصالي. وقال ساكاشفيلي في بيان صحفي أن 150 دبابة وحاملات جنود مدرعة وعربات أخرى روسية دخلت أوستيا الجنوبية، وأشار إلى أن هذا هو توغل واضح في أراضي دولة أخرى، وأكد أن القوات الجورجية أسقطت طائرتين روسيتين مقاتلتين. وكان ساكاشفيلي قال في وقت سابق أن قوات جورجية حكمت سيطرتها على الجزء الأكبر من مدينة سخينفالي، وأضاف في خطاب تلفزيوني:
أود أن يكون العالم أجمع على علم بأن هناك عدوانا عسكريا واسع النطاق يجري ضد جورجيا. فخلال الدقائق والساعات الأخيرة تعرضت جورجيا لقصف من قبل الاتحاد الروسي. تم قصف مناطق مأهولة بالسكان وفضاءات آمنة، وما هذا بأقل من عدوان دولي وفق معناه الدارج.
قررت دول الاتحاد الأوروبي أن تطبق بحزم العقوبات التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي 1803 بحق إيران. موقف مشترك نشر اليوم على الموقع الإلكتروني لمجلس أوروبا قضى بالمصادقة على قرار في هذا الصدد اتخذ نهاية تموز على مستوى سفراء الاتحاد الأوروبي. يذكر أن الدول الست المعنية بالمفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني تنوي فرض عقوبات جديدة تتجاوز تلك التي نص عليها القرار الدولي بعد الرد الإيراني مبهم هذا الأسبوع على عرض التعاون الذي تقدمت به. أعلن زعماء الانقلاب العسكري في موريتانيا أنهم سيشكلون حكومة جديدة تدير شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات جديدة في تحد لنداءات دولية مطالبة بإعادة أول رئيس منتخب إلى السلطة. وأطاح جنود بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله يوم الأربعاء بعد أن حاول عزل قادة عسكريين يشتبه على نطاق واسع أنهم يدعمون خصوم الرئيس في أزمة سياسية. وانضمت الولايات المتحدة إلى الأصوات التي أدانت الانقلاب وطالبت بإعادة حكومة عبد الله، فيما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق جميع المساعدات الخارجية غير الإنسانية المقدمة لموريتانيا في الوقت الحالي. وأخيرا دعا أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو ياب دهوبس خفر إلى وقف فوري للعنف في إقليم أوستيا الجنوبي الانفصالي، وحث على إجراء محادثات مباشرة بين الطرفين المتصارعين. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، من سميرة علي مندي ومن نجيب بلاي مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نبدأها بمتابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي عدته لهذا اليوم وتقدمه لكم رواء حيدر.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم. أنباء عن اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة والعراق على الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد، وأنباء أخرى عن احتمال تحويل جيش المهدي إلى منظمة ثقافية اجتماعية دينية. تحدثت أنباء عن تحقيق تقدم في المفاوضات العراقية الأمريكية بشأن اتفاقية أمنية طويلة الأمد بين البلدين تهدف إلى تحديد وضع القوات الأمريكية بعد انتهاء العام الحالي وبخروج العراق من تحت طائلة البند السابع للأمم المتحدة. وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي كشف في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أنه سيتم الإعلان عن هذا الاتفاق في القريب العاجل، مؤكدا أن الاتفاق إيجابي وأنه سيحترم سيادة العراق.
يعني هناك شبه اتفاق، نعم، والمختلف القضايا كما قلت أنه واصل إلى مرحلة نهائية، والمعمل خلال القريب العاجل الانتهاء من كل الأمور العالقة، يعني الأجواء إيجابية جدا، وهناك رغبة وإرادة مشتركة للتوصل إلى اتفاق بما يستجيب لمصلحة الطرفين. وبالنسبة لنا طبعا هناك قضايا أساسية ومبدئية تم الإقرار بها والقبول قبولها، خاصة ما يتعلق بموضوع السيادة وموضوع بكل تجليات هذا الموضوع.
هذا وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن المفاوضين العراقيين اقترحوا على المفاوضين الأمريكيين وضع جدول زمني لسحب القوات القتالية بحلول تشرين الأول من عام 2010 حسب ما نقلت الوكالة عن مسؤول عراقي بارز لم تكشف عن اسمه. قال أيضا أن واشنطن لم توافق حتى الآن على هذا الطلب. الوكالة نقلت عن المسؤول قوله حتى الليلة الماضية كان هذا أحد القضايا قيد النقاش بين الطرفين حيث لم يتم الاتفاق عليها بعد. الجدول الزمني الذي اقترحه المفاوضون العراقيون يقضي بأن تنسحب القوات الأمريكية من شوارع المدن العراقية بحلول منتصف العام المقبل وأن تنسحب القوات القتالية بحلول تشرين الأول من عام 2010 بينما يمكن لقوات دعم أمريكية الاستمرار في البقاء على مدى سنوات مقبلة. غير أن وكالة رويترز للأنباء نقلت في الوقت نفسه عن الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو نفيها قرب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين العراق والولايات المتحدة، كما قالت إن من المبكر لأوانه مناقشة انسحاب القوات الأمريكية، ثم ذكرت بتأكيدات سابقة للرئيس الأمريكي جورج بوش بأن أي انسحاب سيعتمد على الظروف في الميدان. الوكالة نقلت أيضا عن سفير العراق في الأمم المتحدة حامد البياتي قوله يوم الخميس إن الاتفاق على وضع القوات الأمريكية بعد نهاية هذا العام أصبح وشيكا وإن الحكومة العراقية ستعرض الاتفاق على مجلس النواب العراقي بعد انتهاء عطلته الصيفية. وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي امتنع في حديثه مع إذاعة العراق الحر عن الكشف عن التفاصيل، غير أنه أكد أن الاتفاقية وصلت مراحل حلها النهائية.
الآن ليس في يعني في الوقت الحاضر الحالي يعني تمكن أتحدث أكثر من ذلك، سوى نقول أنه هي تسير ومن مؤمل أن نتوصل إلى اتفاق نهائي حول كل القضايا، لأن هذه الأمور الآن في مراحلها النهائية ولا يمكن الحديث حول أي شيء تم الاتفاق عليه حاليا لحين ما الطرفين يعني يتفقان بشكل نهائي قبل عرضها على المجلس السياسي الأمن الوطني الذي حين سيناقشها ثم يعرضها على مجلس النواب بعد عودته من العطلة الصيفية.
يذكر أن واشنطن وبغداد تناقشان اتفاقا من شأنه أن يسمح للقوات الأمريكية بالبقاء في العراق بعد انتهاء العام الحالي، وهي قوات يبلغ عديدها 144 ألف عسكري. يذكر أيضا أن الرئيس الأمريكي جورج بوش رفض بشكل متواصل تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية، غير أنه بدأ مؤخرا يتحدث عما دعاه بآفاق زمنية، وذلك مع قيام العراقيين بتوضيح رغبتهم في أن تخرج القوات الأمريكية من العراق. في هذه الأثناء كشف الناطق باسم مكتب الشهيد الصدر صلاح العبيدي أن السيد مقتدى الصدر قد ينتهي إلى حل جيش المهدي لو بدأت الولايات المتحدة بسحب قواتها من العراق اعتمادا على جدول زمني. الشيخ صلاح العبيدي متحدثا إلى إذاعة العراق الحرة.
احنا تجاوبا وكرد فعل أولي مع هذا المشروع ويعني تحفيزا لهذه الجهات أنه تستمر في عملية التواصل في مسألة الانسحاب وجدول الانسحاب، بدأت من عندنا هذه الخطوات اللي هي خطوات مطمئنة وواقعية تقود يعني هي في تؤدي في نهاية الطريق إلى حل جيش الإمام المهدي أو تركيزه في الجانب الثقافي والاجتماعي كمؤسسة ثقافية واجتماعية صرف.
هذا وتحدثت أنباء عن مشروع للحركة الصدرية اسمه الممهدون، وقال الشيخ صلاح العبيدي لإذاعة العراق الحر أن السيد مقتدى الصدر حرم على أتباعه حمل السلاح.
مشروع تثقيفي اسمه الممهدون وليس تغيير لإسم جيش الإمام المهدي أو هناك منظمة اسمه الممهدون، لا، وإنما هو مشروع تثقيفي. هذا المشروع تم التخطيط له وإعداد الكوادر الخاصة به بعد أن أعلن السيد مقتدى الصدر قبل قرابة شهر أن جيش الإمام المهدي سيقسم إلى قسمين، القسم الأكبر هو الذي سيتولى موضوع التثقيف أو الانشغال بالجانب الثقافي والاجتماعي. وعبر السيد المقيم الفلسطيني بألافه وملايينه يكون جيش الإمام المهدي يحرم عليه ويمنع عليه من حمل السلاح وإنما ينشغل بالتثقيف والجانب الاجتماعي. وهنالك خلايا محددة مخولة من قبل سماحة السيد هي التي تتولى جانب المقاومة للمحتل حفرا حين الضرورة، وهذا ما أكد عليه سماحته في حينه. مشروع الممهدون يعني هو المشروع التطبيقي للجانب الأول الذي أمر به الشيخ مقدس الصدر.
الشيخ صلاح العبيدي شرح تفاصيل أخرى عن مشروع الممهدون بالقول:
نعم، هذا المشروع سينطلق لخصوص أبناء جيش الإمام المهدي أولا، ولعموم الصدريين لمن يريد الانتماء ولمن يريد الاستفادة من عنده. هذا المشروع سينطلق من مكاتب السيد الشهيد الصدر في المحافظات، وستكون مقرات الأساسية التي يتم التثقيف فيها في مراكز بقية الله الثقافية، مراكز حدود 100-120 مركز في عموم العراق في الأقضية والنواحي، هي التي ستكون الأماكن التي يتم فيها تطبيق المشروع والعمل على هذا المشروع.
وأخيرا أكد الناطق باسم مكتب الشهيد الصدر الشيخ صلاح العبيدي أكد احتمال أن يتحول جيش المهدي إلى منظمة اجتماعية وثقافية.
يعني مسألة الحل لحد الآن لم تقرر، ولكن أنا أقول هكذا أنه الخطوات التي نسير فيها هي يعني ليس بالضرورة حل جيش الإمام المهدي، وإنما تحويله أو تركيزه في مؤسسة ثقافية ومؤسسة اجتماعية.
يذكر أن السيد مقتدى الصدر برز كشخصية ذات نفوذ في العراق إثر سقوط النظام السابق، وما يدعى بجيش المهدي يضم أتباعه الذين دخلوا اشتباكات عديدة مع قوات بريطانية وأمريكية. المحلل السياسي عبد الأمير المجر:
مبدئيا أنه أسس هذا الجيش في ظروف معينة، ظروف استثنائية، كان الشارع فارغ تماما وسلطة مفقودة في كل أنحاء العراق. فتأسس هذا الجيش وخلق بعد عقائدي لهذا الجيش، طبعا امتزج هذا البعد العقائدي بمتطلبات المرحلة الراهنة، يحمل السلاح ليحمل الناس، وثم تطورت الأمور فيما بعد. وبنفس الوقت مع تطور الوضع وتعقد الحياة الأمنية بالعراق، أيضا الجيش المهدي وجد نفسه يخوض معارك ودخل في إشكالات عديدة، ربما سوء التخطيط وربما مع عمليات اختراق، ووصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. لا سيما هذا عامل. العامل الآخر أنه الدولة نفسها بدأت تقوى وبدأ وجود أي قوة أخرى جانب الدولة، أمر غير مستساغ وغير مقبول. وصلت الأمور للحد اللي وصلت إليه، وأصبح الجيش المهدي في مواجهة مع الدولة. وبصراحة هذا الأمر خلق حالة من التدمر، الشعب اللي يوجد نفسه وسط واحترق هو لا ناقل فيه ولا جمل. وهذا الأمر ربما أوصل بعد الجيش المهدي وسيد مقتدى الصدر إلى قراءة جديدة للواقع العراقي، قد تكون هي إفراز لقوة الدولة ومحاولة فرض سيطرتها واستحالة وجود قوة مواجهة للدولة أو منافسة للدولة في الشارع.
المحلل السياسي عبد الأمير المجر رأى أيضا أن تغير المعطيات والمشهد السياسي العراقي وإثبات الحكومة قوتها لابد وأن يؤدي إلى تغيرات أخرى على صعيد حركات مثل جيش المهدي.
الآن المعطيات الجديدة اللي فرضت نفسها على الواقع العراقي بشكل عام في جميع سواء كان القاعدة وميليشيات أخرى وقوى أخرى وكثير من الحركات المسلحة داخل العراق بدأت نفسها الآن بصراحة غير قادرة على مواجهة الدولة اللي بدأت تقوى شيئا فشيئا. وهناك حقيقة يجب أن لا نغفلها، أنه ضعف الدولة في المراحل الأولى كان بسبب مخطط، ربما الآن تغيرت النظرة. أشار عدنان الباسوسي قال كلمة جدا مهمة، وهذا يمكن قبل أيام في الإطلاقات الشرطية، أنه الولايات المتحدة ربما بعد الاحتلال كان يتصور خاطئ أن العراق قائم على أساس الانقسام الطائفي، وأن الانقسام الطائفي هذا خلق حتى أسس الدستور على هذا الأساس. يبدو أن هذه النظرة الآن اختلفت حتى لدى الأمريكي، وأصبح الواقع العراقي الآن واقع مختلف لا يحتمل وجود حركات مسلحة وميليشيات وجماعات مسلحة تسعى للبقاء. طبعا هذا الأمر غير لا يمكن أن يستمر، وبذلك تتجه السيد مقتدى الصدر إلى أن يجعل من جيش المهدي نشاط ثقافي، وهذا بالنسبة للجيش المهدي أفضل إليه وأفضل للشعب العراقي، ويوصلوا بسلاسل بشكل سلمي، وربما يعيدون الشيء بصورتهم ويتأثرت بصراحة وصدع بصدر أخيرا نتيجة ابتزاز صورة الجيش المهدي في تشكيلات الأساسية لما حدث فيما بعد من أمور قد لا تقبلها الناس.
يذكر أخيرا أن السيد مقتدى الصدر أعلن قبل عام وقف النشاطات المسلحة لجيش المهدي، شهد العراق بعدها انخفاضا في معدلات العنف، وكان الوقف لمدة 6 أشهر، غير أن السيد مقتدى الصدر سرعان ما جدد العمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر أخرى. مستمعي الكرام، بهذا نصل إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى لقاء قريب. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعين الأعزاء أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
عاش من شافك يا روحي عاش من شافك. تهجر الدنيا وأهلها ما ريحتك شن ريحة أمي يعلم الله وما أملها ما مر لو مريت يمي لهجر الدنيا وأهلها ما ريحتك شن ريحة أمي يعلم الله ما أملها ما على كيفك تروح ورجع
على كيفك
ضيف مرني ولو مرة
ما نقدر
على كيفك تروح ورجع
على كيفك
ضيف مرني ولو مرة
ما نقدر
عاش من شافك حبيبي عاش من شافك عاش من شافك يا روحي عاش من شافك عاش من شافك حبيبي عاش من شافك عاش من شافك يا غالي عاش من شافك.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
ودائما أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، في خطوة منها لحل أزمة السكن، أعلنت أمانة بغداد عن خطة موسعة لبناء مجمعات سكنية عمودية ستبدأها ببناء 30,000 وحدة سكنية في مدينة الصدر قبل البدء بإزالة التجمعات العشوائية فيها. يأتي هذا ضمن مشروع ضخم سمي 10 في 10 لإعادة إعمار مدينة الصدر، لكن مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب النائب أحمد العلواني أوضح أن له تحفظات على هذا المشروع داعيا إلى دراسته بشكل مكثف قبل البدء بصرف مبالغ طائلة، بينما كان للمواطنين رأي آخر ينقله لنا مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم في سياق هذا التقرير.
تعاني أحياء عدة من مدينة بغداد اختناقا سكانيا واضحا، ما أحال البيت الواحد في كثير من الأحيان إلى بيتين أو ثلاثة، ورفع إلى حد كبير قيم الإيجار، ناهيك عن خلق تجمعات سكانية عشوائية تضغط متجاوزة على البنى التحتية التي لم تعد تفي بالغرض إزاء تلك الزيادة الكبيرة في أعداد السكان. في هذا السياق تحاول أمانة بغداد بالتعاون مع مجلس محافظة بغداد حل تلك المشكلة من خلال إعلان عزمها بناء تجمعات سكنية عمودية مبتدئة بمشروع بناء مدينة الصدر الذي تضمن بناء 30,000 وحدة سكنية بكلفة تصل إلى 10 مليارات دولار وسينفذ على مدى 10 أعوام حسب ما جاء على لسان أمين بغداد صابر العيساوي.
سنبدأ من يوم السبت إعداد وتوفير كل المساحات اللازمة لبناء مجمعات سكنية كمرحلة أولى 30,000 وحدة سكنية قبل أن نشرع بإزالة التجمعات العشوائية أو إزالة أجزاء من مدينة الصدر، واللي سنبدأ كمرحلة أولى ب20 قطاع. لدينا سياسة إسكانية لبناء مدن ممكن أن تحد جزء واضح من أزمة السكن، مثل مدينة المستقبل اللي ممكن بناء فيها أكثر من 50,000 وحدة سكنية، غرب مدينة بغداد مجاورة الغزالية على مساحة 2500 دونم، واستثمار أرض معسكر رشيد اللي حددت في 64,000 وحدة سكنية. هدف إعادة بناء مدينة الصدر وإعادة بناء مناطق أخرى في جانبي الكرخ والرصافة، أولا خلق مدينة منظمة وفق أفضل الطرز العالمية وبأفضل التصاميم لبناء وحدات سكنية، والموضوع الأهم هو المحافظة على التصميم الأساسي ومعالجة كل التجمعات العشوائية المحيطة بمدينة الصدر والمجاورة لها، وبالتالي أكثر من 50,000 عائلة متجاوزة ستستفيد من هذا المشروع. بناء هكذا مدينة كبيرة ممكن أن يحل جزء كبير من البطالة، لأن يحتاج إلى عمالة عشرات الآلاف.
إلى ذلك أعرب مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي أحمد العلواني عن تحفظاته على المشروع، مشددا على الحاجة إلى إجراء دراسة مستفيضة له على حد قوله.
هذا الكلام معسول، سمعنا كثير منه. هذا الموضوع يجب أن يدرس بعناية حتى لا نقع في إشكالية جديدة. مدينة الصدر مبالغ في تعداد سكانها، يفترض إنشاء مجمعات سكنية في مناطق بغداد بصورة منتظمة تراعي التركيبة السكانية بغداد. هذا الموضوع بصراحة لدينا تحفظات كثيرة عنه. صح أن نحن نعرف أن العراق بحاجة إلى 3 ملايين وحدة سكنية، ولكن لو قمنا بعادة العوائل المهجرة الآن وعادة توازن إلى بغداد، هذه الخطوة أولى من بناء مجمعات سكنية. مليارات الدولار تفرغ من أجل مشاريع وهمية.
أما أهالي مدينة الصدر فلم يبدوا متفائلين كثيرا بأن تفي الأمانة بوعودها وتحقق المشروع سالف الذكر على أرض الواقع. يقول المواطن أبو سجاد:
بعد أخوك هذا الحكي قبل الانتخابات اللي فاتت احنا نسمعها، قالوا بنسويكم وكلها حتى ننتخبهم، وتالي متالي قعدوا على الكراسي كل شيء مقبضنا احنا. خلي يشوفون غير ساعة قبل الانتخابات يسوون دعاية، كلها دعاية.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، وجود حزام الأمان في السيارات ضروري جدا لضمان سلامة السائق، ويعتبر قانون ربط حزام الأمان من قوانين المرور التي تطبق في العالم، ويحاسب المخالف بدفع غرامات مالية. مديرية المرور في محافظة نينوى شددت إجراءاتها لمحاسبة المخالفين حرصا على سلامة سائقي المركبات، لكن المواطنين لهم وجهات نظر مختلفة شأن حزام الأمان وجدوى استخدامه، والبعض منهم انتقد إجراءات المرور مطالبا برفع الحواجز والحد من الاختناقات المرورية وإزالة المطبات والحفر في الشوارع. المزيد من التعليقات والمطالبات في سياق التقرير التالي.
تباينت آراء أهالي مدينة الموصل ومنهم سائقو المركبات على وجه التحديد بشأن تطبيق قانون ربط حزام الأمان أثناء قيادة المركبات. بعض هؤلاء المواطنين طالب المسؤولين إعادة النظر بهذا القانون حاليا لوضع الموصل الاستثنائي.
أنا دائما مع النظام، لكن أكو ظروف استثنائية، يعني هسه على هالازدحامات شنو فائدة هالحزام هذا؟
والله عفد عملية نظام كلش حلوة ومرتبة
ما يضايق،
يعني يضايق بس هي شغلة يعني نظامية.
أول شيء خلي يفتحوا لنا الشوارع وبعدين يدورون على موضوع الحزام وما حزام الأمان، وأكو شغلات إلها أولوية أحسن من الحزام الأمان وغيره. وثاني شيء يا أخي الحزام الأمان وضعوه الطرق الخارجية والسريعة، إحنا هسه بطرق الداخل تمشي أنت مثل السلحفاه، شلون تمشي كل دقيقتين سيطرة وتمشي منها اللي قاعد الشوارع مسدودة وازدحامات، ويعني الحزام أنا أشوف ما يستوجب وما وقته أصلاً هسه. بعدين أكو شغلات يعني أولى من هذه، مثل شغلة الأمان، مثل شغلة الشوارع. تذاك اليوم يعني هالموقف صار فجرة عبوة وناسفة، السائق ما لحق ينزل، اشتعل بالسيارة من ورا حزام الأمان. يعني انت هسه اذا تلبس حزام الأمان معرض نفسك للموت. فنرجو يعني من المسؤولين بأن ينظرون بهاي القضية، بأن اكو شغلات اولى من هذا الشيء، خلي يسوون لنا امن والشوارع يسووها وبعدين ذاك اليوم يطرق الموضوع الحزام وغيره.
وبرغم أن ربط حزام الأمان في المركبات قانون مروري عالمي، إلا أن كثرة المخالفات والحوادث في شوارع الموصل أكدت ضرورة استخدامه من وجهة نظر الجهات المرورية، وهذا ما تحدث به مسؤول الإعلام في مديرية مرور نينوى عقيد المرور فاضل عبد.
هناك مخالفات مرورية كثيرة في الشارع، وقسم منها يرتقي إلى درجة الخطورة، مثلا حمل الستائر النسيجية وغيرها، أو الزجاج المظلل، أو قيادة المركبات بدون لوحات تسجيل، وكذلك قيادة المركبة بدون حزام أمان. كل هذا المخالفات من ناحيتنا كجهاز مرور نعتبرها مخالفات خطرة. حزام الأمان أيضا له خصوصية، لأنه لاحظنا كثير من الحوادث تحصل بين المركبات، نتيجة هذه الحوادث يذهب ناس أبرياء نتيجة عدم ربط حزام الأمان، وهو عملية بسيطة ولكنها مردوداتها كبيرة قد لا تقدر بثمن إذا ما نجا الإنسان من حالة خطر.
بماذا تردون على عدد من سواق المركبات من يقول بأن تطبيق حزام الأمان ليس ضروري حاليا، خصوصا وأنهم يقودون مركباتهم في شوارع أغلبها مغلق لا يتطلب سرعة قصوى؟
القانون حقيقة لم يحدد سرعة لربط حزام الأمان، إنما سائق من أن ينطلق بسيارته يجب أن يربط الحزام، وموضوع أنه في مراكز المدن الحركة بطيئة وما إلى ذلك، قد هو يتعرض إلى حادث واحتمال أنه يجد أمامه شارع مفتوح ويزيد السرعة، يعني هو ليس بالإمكان أنه بين لحظة وأخرى مرة يربط الحزام ومرة يفعل الحزام. الحقيقة القانون لم يحدد ذلك، وإنما من ينطلق السائق بالسيارة يجب أن يربط الحزام سواء في الطرق الداخلية أو على الطرق الخارجية.
من جانبه أشار مدير قسم السير في مديرية مرور نينوى العميد سمير داود محمد إلى تعاون المواطنين مع رجال المرور والتزامهم بربط أحزمة الأمان لأهميتها في الحفاظ على أرواحهم من الحوادث المرورية فضلا عن كونها مظهرا حضاري.
نرى 70% قبل أن نبتدأ بالمحاسبة إلى 80% نستطيع أن نقول بأن السواق في مدينة الموصل والحمد لله والشكر لله ابتدوا بارتداء حزام الأمان، وهنالك قليل من الذي لم يرتدي حزام الأمان نتيجة نسيان أو العطل في جهاز حزام الأمان. لو نلاحظ أن كل السيارات الحديثة أول ما يفتح المفتاح التشغيل نلاحظ هناك مؤشر في السيارة ينبه السائق على ربط حزام الأمان، معناته وضع حزام الأمان في السيارة نتيجة عدة تجارب، وشركات المنتجة للسيارات هي تقوم بتجارب عديدة بهذا الخصوص. لكن هناك لاحظنا صراحة مساوئ نادرة بالحزام الأمان، القدر الصفار في نهاية الدواسة خارج السائق السيارة حصرة في حزام الأمان عند احتراق المركبة وما استطاع أحد يخرجه وهو مربوط في حزام الأمان.
عدد من لقاءات جريناها مع عدد من سواق المركبات في الموصل يقول بأنه عدم ضرورة حزام الأمان لأنه يسير في شوارع لا تتطلب السرعة الفائقة بسبب الحواجز يعني وعدم وجود الإشارات الضوئية.
والله هو حزام الأمان من راح يرتدي الحادث هو في كل وقت، هي لحظة لا يعرف في أي وقت يصبح الحادث، هو مو شرط أن يكون سريع، إذا جت صدمة أمامية قوية الحزام راح يوقف من شدة هذه الصدمة، الحزام راح يستفاد من عنده، وإذا جاته كذلك ضربة خلفية راح تحد من اندفاعه الأمام والرجع إلى الخلف مما يقطع النخاع الشوكي للسائق.
إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، الدقائق القادمة نكون فيها مع المطربة العراقية أحلام وهبي والغناء العراقي الأصيل.
تعلمت الجفاك ألوم العيل وقلب الهواك سهر ليلي تعلمت الجفاك تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
ألوم العيل وقلب الهواك ألوم العيل وقلب الهواك ألوم العيل وقلب الهواك سهر ليلي تعلمت الجفاك ألوم العيل وقلب الهواك سهر ليلي تعلمت الجفاك
تعذبوني وحبكم ولا أصبر معاكم تعذبوني وحبكم ولا أصبر معاكم
ألوم العيل وقلب الهواك ألوم العيل وقلب الهواك ألوم الروح لو قلبي وندوب لو عيني بتظل الحروب النوم ألوم الروح لو قلبي وندوب لو عيني بتظل بحروب النوم قضيت العمر حسرات وهموم قضيت العمر حسرات وهموم تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
ألوم العيل وقلب الهواكم ألوم العيل وقلب الهواكم ألوم العيل وقلب الهواكم سهر ليلي تعلمت جفاكم ألوم العيل وقلب الهواكم سهر ليلي تعلمت جفاكم
تعذبوني وحبكم ولا أصبر معاكم تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم ألوم العيل وقلب الهواكم ألوم العيل وقلب الهواكم
حقي لو أريدك
حاسب عليكم لأن هجري وعذابي من إيديكم حقي لو أريد أحاسب عليكم لأن هجري وعذابي من إيديكم صدقوني بحاجي الناس اللي يجيكم صدقوني بحاجي الناس اللي يجيكم تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
ألوم العيل وقلبي بواكم ألوم العيل وقلبي بواكم
ألوم العيل وقلبي بواكم سهر ليلي تعلمت بجفاكم ألوم العيل وقلبي بواكم سهر ليلي تعلمت بجفاكم تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم ألوم العيل وقلبي بواكم ألوم العيل وقلبي بواكم
نسيتوني ولا تقولون عدنا ولف محروم ما يصبر بعدنا نسيتوني ولا تقولون عدنا ولف محروم ما يصبر بعدنا حتشي العذال من عدكم طرقنا حتشي العذال من عدكم طرقنا تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
ألوم العيد وقلب البواكم ألوم العيد وقلب البواكم
ألوم العيد وقلب البواكم سهر ليلي تعلمت بجفاكم ألوم العيد وقلب البواكم سهر ليلي تعلمت بجفاكم تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
ألوم العيد وقلبي هواكم ألوم العيد وقلبي هواكم
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام يشارك العراق في الدورة الأولمبية 29 التي أقيمت مراسم افتتاحها في بكين يوم الجمعة بوفد يضم 5 رياضيين في 4 مسابقات هي العدو ورمي القرص والتجديف الثنائي والرماية بالقوس والنشاب وتأتي مشاركة العراق بعد تراجع اللجنة الأولمبية الدولية عن قرار المنع الذي أصدرته في حزيران الماضي ورغم مشاركة العراق التي تعد رمزية فإن حضور العراق يحظى باهتمام يفوق بكثير عدد رياضيه 5 كما يؤكد سفير العراق في بكين محمد صابر إسماعيل الزميل فارس عمر أعد ملفا خاصا بمناسبة أولمبياد بكين يتناول مشاركة العراق وأبعادها الدولية ودلالاتها للحركة الرياضية الوطنية
بحماية قمر اصطناعي يرصد الأحوال الجوية وقذائف كيميائية تؤدي إلى هطول المطر ثم انقشاع الرؤية وبحضور أكثر من 80 عاهلا ورئيس دولة انطلقت اليوم في بكين الدورة الأولمبية 29 بمراسم وظفت الصين فيها كل قدراتها التنظيمية ومواهبها الفنية لتكون دورة مشهودة بحق نحو 4 مليارات إنسان في أنحاء كوكبنا الأرضي شاهدوا الوفد العراقي برياضيه وإداريه يكمل دورته حول الملعب الأولمبي تحت علم العراق مع وفود أكثر من 200 دولة أخرى قد تكون مشاركة العراق في أولمبياد بكين رمزية ولكن مراقبين أكدوا أن وجود رياضيين عراقيين بطموحات وأحلام أولمبية في أوضاع كتلك التي يعيشها وطنهم هو بحد ذاته إنجاز يستحق الثناء والتقدير وتبدأ التعاطف الدولي مع الرياضيين العراقيين والعراق عموما في الاستقبال الذي لقيه الوفد العراقي لدى وصوله إلى العاصمة الصينية كما أكد سفير العراق في بكين محمد صابر إسماعيل في حديث خاص لإذاعة العراق الحر.
بالنسبة للوصول لوفد العراقي إعلام الصيني والأجنبي اللي اهتموا بالمجيء وفد العراقي ما سوى لأي وفود الأخرى، لأن هناك دعم كامل بالنسبة من الشعب الصيني ومن المنظمات الصينية وكذلك من دول العالم بأن تساند الرياضة في العراق والعراقيين.
وأشار السفير العراقي محمد صابر إسماعيل إلى تسابق الصحفيين الأجانب وازدحام خطوط هاتف السفارة تعبيرا عن اهتمام الإعلام والرأي العام بأوضاع العراق وأخبار رياضيه.
يومين عندنا اتصالات مع كل الإعلام سواء تشيني سواء من دول الأوروبية والدول الآسيوية، صدقني يعني ماكو يوم ما في مقابلات، 10 مقابلات أو التلفونات أكثر من 50 تلفون بالنسبة لأوضاع العراق والرياضة العراقية وهالشكل يوميا. هذا المساء أنا عزمت الرياضيين العراقيين الإعلام سوف يأتون ويسوون المقابلات مع الرياضيين العراقيين ومع المسؤولين الموجودين في هذه الأمسية.
هذه العواطف تبدت بأسطع صورها بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية تعليق عضوية العراق في حزيران الماضي، مشيرة إلى تدخل الحكومة العراقية في الرياضة بحل اللجنة الأولمبية الوطنية. وفي هذا الشأن قال السفير العراقي في بكين محمد صابر إسماعيل إن العالم شارك العراقيين أساهم ونقل تضامنه معهم عبر سفارة العراق في العاصمة الصينية.
لما تمت الإقرار في من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بعدم مشاركة العراق، بعدم سماح لمشاركة فريق العراقي، والله عشرات المكالمات التلفونية وصلتني من المنظمات الصينية، من الأصدقاء الصينيين وكذلك من الإعلام سواء غربي أو آسيوي وأجريت عدة مقابلات مع قنوات سواء فضائية وقنوات التلفزيونية الموجودة في بكين أو في هونغ كونغ حول هذا الموضوع.
ولاحظ السفير العراقي في بكين محمد صابر إسماعيل أن الجميع بلا استثناء كان يريد أن يرى العراق مشاركا في الدورة الأولمبية، وعندما وافقت اللجنة الأولمبية الدولية على مشاركة العراق كانت بهجة العالم لا تقل عن فرحة العراقيين، بما في ذلك احتفاء أكثر من 1,300,000,000 صيني بمشاركة العراق.
طبعا كلهم كانوا يتمنون بأن الفريق العراقي يشارك في هذه الدورة، وإنه من المؤسف باتخاذ قرار من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بمنع فريق العراقي. كلهم كانوا مع مشاركة الفريق العراقي، ولما صارت السسمة بفوضى بين الحكومة العراقية واللجنة الأولمبية الدولية تمت الموافقة بمشاركتهم سواء على نطاق الرسمي أو على نطاق غير رسمي. فرحوا كثيرا ويتصلوا بالسفارة على طول، خط السفارة مشغولة بالنسبة كل الدبلوماسيين بالنسبة هذا القرار ومن ودي يشارك وشو تأثير هذا بالنسبة على الشعب العراقي. على هذه كل الأشياء يدل على الاهتمام الكبير خاصة بالنسبة للشعب الصيني بالرياضيين العراقيين ومآسات الشعب العراقي.
وعزى السفير العراقي في بكين محمد صابر إسماعيل هذا التعاطف وهذه المشاعر النبيلة تجاه الشعب العراقي إلى ما وصفه بمظلومية الشعب العراقي، منوها في الوقت نفسه بدور المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم في إعلاء اسم العراق من خلال أدائه المتميز، في إشارة إلى أهمية الرياضة في تعزيز مكانة الدول.
هناك اهتمام كبير بالفريق الرياضي، ما شاهدت هذا الاهتمام لنساء أي فريق آخر. والله هذا الاهتمام أولا جاء من شسمة من المظلومية الشعب العراقي، ثانيا بالنسبة للرياضة وسيلة مهمة جدا لتقارب وجهات النظر ولتعارف بين الشعوب وكذلك لتوطين علاقة صداقة بين الشعوب. والفريق الأداء الفريق العراقي بكرة القدم لها تأثير كبير، هذا الأداء بنسبة التعاطف الدول والشعوب مع العراق.
مشاركة العراق في أولمبياد بكين تأتي بعد حال من الترقب عاشها الرياضيون العراقيون والمواطنون عموما إثر قرار اللجنة الأولمبية الدولية منع العراق ثم موافقتها على مشاركته بعدد محدود من الرياضيين. وكان قرار المنع شديد الوطأة على المواطنين عامة والرياضيين العراقيين بصفة خاصة، كما قال الأمين العام للجنة الأولمبية العراقية بالوكالة أحسين العميدي.
تعلقت مشاركة العراق والآن الرياضيين العراقيين يبكون، كلهم يبكون لأن سمعوا أنه سحبوا الوايت جارد مالتهم أو الطاهل الاحتياط من بعض البلدان وما حسمعنا من القيادات العراقية.
بعد الاتفاق الذي توصل إليه العراق مع اللجنة الأولمبية الدولية وافقت اللجنة على مشاركة رياضيين اثنين فقط، لأن يوم 23 من تموز كان الموعد النهائي لتسجيل الرياضيين المشاركين في جميع المسابقات ما عدا ألعاب القوى. وترتب على تأخر الاتفاق بين العراق واللجنة الأولمبية الدولية 3 أيام بعد انتهاء الموعد حرمان 5 رياضيين عراقيين من المشاركة في أولمبياد بكين بتوزيع أماكنهم على دول أخرى، وبقاء رياضيين اثنين للمشاركة في ألعاب القوى هما العداء دانا حسين عبد الرزاق ورامي القرص حيدر ناصر. ثم وافقت اللجنة الأولمبية الدولية على زيادة المشاركة برياضيين آخرين هما لاعبا التجديف حيدر نوزاد وحمزة حسين. وفي وقت لاحق وافقت اللجنة الأولمبية الدولية على إضافة لاعب القوس والنشاب علي عدنان ليكون العدد النهائي 5 رياضيين ضمن الوفد العراقي. وبذلك يكون الحضور العراقي في أولمبياد بكين رمزيا بأبعاد وطنية، وإن جاء تحرك الحكومة العراقية متأخرا كما قال رئيس الوفد العراقي والناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في حديث لإذاعة العراق الحر.
أولا المشاركة مشاركة رمزية ومشاركة وطنية، الحكومة حاولت كل جهدها وعملت اتصالات مع اللجنة الأولمبية، لكن النتيجة الآن احنا احرزنا هذا التقدم، قد يكون متأخرا لكن النتيجة نحن فرضنا ما نريده كعراقيين وحققنا ما نريده كعراقيين.
اما الرياضيون الذين لن يشاركوا بفعل ظروف تآمرت لحرمانهم من فرصة نادرة، فان الرباع سوار محمد نقل بعضا مما يشعرون به في حديث لإذاعة العراق الحر.
دیار خوی بیسنیم حوالا نبوه هر خویش کند نوی
نبع عدم مشاركتنا في أولمبياد بكين لم يسبب فقط في انهيار معنويات اللاعبين الذين كان من المقرر المشاركة في هذه الأولمبياد، وإنما أصبح سببا في هدم أسس الرياضة في جميع أنحاء العراق، لأننا نعلم عندما يستعد أي لاعب لمثل هذه البطولات القوية يحتاج إلى تدريبات قوية ومكثفة وقبل 4 سنوات يستعد ماديا ومعنويا. للأسف كان قرارا مؤثرا جدا علينا، ولا نعرف لحد الآن من الذي سيتحمل الأضرار التي لحقت بنا من جراء الاستعدادات التي اتخذناها منذ 4 أعوام من أجل المشاركة في هذه الأولمبياد.
بعد هذا العرض لجوانب من مشاركة العراق في أولمبياد بكين والتعاطف العالمي معه ومع رياضيه والملابسات التي رافقت مشاركته، لعل من المفيد تقديم نبذة مختصرة عن منجزات العراق في المضمار الأولمبي. أكبر إنجاز حققه العراق في الدورات الأولمبية منذ انطلاقها في العصر الحديث عام 1896 هو فوز الرباع العراقي البصري عبد الواحد عزيز بالميدالية البرونزية في دورة روما الأولمبية عام 1960، وهذه الميدالية ما زالت حتى يومنا هذا الوحيدة المسجلة في رصيد العراق الأولمبي. إذاعة العراق الحر التقت الباحث الرياضي ضياء المنشئ ليحدثنا عن ابن البصرة والعراق الرياضي المرموق عبد الواحد عزيز وإنجازه الذي وضع العراق على الخارطة الأولمبية.
عبد الواحد عزيز الحقيقة لأنه صاحب الوسام الوحيد الأولمبي للعراق حتى الآن عبر 13 مشاركة في الدورات الأولمبية من 48 إلى الدورة الحالية. في عام 1960 كان الوفد العراقي يعني بعدد لا بأس به في ألعاب الساحة والميدان والملاكمة والدراجات والأثقال والمصارعة، وحصلنا في تلك الدورة على الوسام، ويعتبر الحقيقة أسطورة لأنه ما زال الوحيد في خزانة اللجنة الأولمبية. وهذا البطل عبد الواحد عزيز تقترن به انتصارات كثيرة، فهو أول من حصل على ميدالية ذهبية على مستوى دولي الدورة العربية الأولى في الإسكندرية عام 1953، حصل على ميدالية فضية، ثم أصبح بطل الدورة العربية في بيروت 57، وبطل آسيا، ومن ثم ثالث العالم في وارشو 59، وأصبح رياضيا يقترن باسمه وأقرن اسم العراق في موسوعات الألعاب الأولمبية في العالم، ويعود له الفخر الكبير، وهو موضع اعتزازنا جميعا نحن الرياضيين، وهو ابن البصرة في البار وابن العراق، ويعني كان فعلا رضاع فز.
لا بد من الإشارة إلى أنه إذا كانت الميدالية البرونزية هي أقصى ما حققه العراق في الدورات الأولمبية، فإن هناك أكثر من 80 دولة ما زالت تطمح في اعتلاء منصة الفائزين حتى وإن كانت بالمرتبة الثالثة لنيل الميدالية البرونزية. أقرب ما وصله العراق إلى الفوز بميدالية أولمبية ثانية منذ دورة روما في عام 1960 كان قبل 4 أعوام في أولمبياد أثينا، عندما جاء منتخبه الأولمبي لكرة القدم رابعاً بعد فوزه على أستراليا في الربع النهائي، ثم لقائه مع إيطاليا على الميدالية البرونزية التي كاد يضيفها إلى ميدالية الرباع عبد الواحد عزيز. السفير العراقي في بكين محمد صابر إسماعيل أوضح في حديثه لإذاعة العراق الحر إن مشاركة العراق في أولمبياد بكين وإن كانت رمزية فهي فرصة لاستثمار مشاعر التعاطف الدولي مع العراق من أجل إقامة علاقات ومد جسور في خدمة الرياضة العراقية.
الحمد لله، أنا أعتقد أن مشاركة العراق مشاركة رمزية، لكن الأهم شيء هو مشاركة الفريق الرياضي العراقي مهمة جدا، سواء بالنسبة لتوطيد العلاقات والتعارف بين الفرق اللي يشاركون في هذه الدورة من الأولمبياد. أنا أعتقد يعني تأثيرهم تأثير فعال، ونقوم بكل ما نستطيع قيام به.
رئيس الوفد العراقي إلى أولمبياد بكين علي الدباغ من جهته أكد لإذاعة العراق الحر التزام الحكومة بدعم الرياضة والرياضيين.
العراق مر بأزمة، والعراق خرج من تحت الأنقاض، والعراق مر بأزمة كادت أن تقتلع العراق كله، وبالتالي الآن الحكومة تحاول ترميم، تحاول إعادة بناء، تحاول بناء مرافق جديدة من أجل أن ترتقي للحركة الرياضية. هذه السنة في ميزانية 2008 تم تخصيص مبلغ وإن كان دون مستوى الطموح، لكن يشكل نقلة متقدمة، ويشكل أيضا نقلة عما كان مخصصا في السنوات السابقة. أنا أعلم بأن الجهد يحتاج إلى أضعاف، لكن الميزانية هي 10 أضعاف الأعوام السابقة. فنحاول إن شاء الله في 2009 مرة أخرى. أقول هذا الجهد ليس فقط هو جهد مال، وإنما جهد رياضيين نعم يحتاجون للرعاية والتدريب، وهذا حقهم على الدولة، والدولة ملزمة بأن تهيئ كل المرافق التدريب. وتصور أن في أي بطولة وأي نجاح يحققونه ترى عواطف العراقيين وتأييد العراقيين، وهذا أكبر نصر للرياضيين.
مشاركة العراق في دورة بكين الأولمبية على رمزيتها وتعهدات الحكومة بدعم الرياضة والرياضيين هي أبسط ما يمكن تقديمه تكريما لذكرى أكثر من 100 رياضي عراقي راحوا ضحية أعمال العنف منذ عام 2003.
إذاعة العراق الحر. بالمواضيع
المودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر. مناخ.